بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به أن لا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
ابن المنذر رحمه الله تعالى إجماع العلماء على ذلك، الإمام ابن المنذر نقل إجماع العلماء على مسألة المضارعة. قال فلا أن يكون معلوما كي يتميز رأس المال. أن يكون معلوما أي رأس المال يكون معلوما إذا أعطى 100,000 فيكون متفقا عليه. أما إذا أعطى شيئا من المال بدون اتفاق هل هو 100,000 أو 90 وهناك اختلاف، هل تجوز المضاربة في مثل هذه الحالة؟ ها؟ لا تجوز المضاربة، لابد من الاتفاق على رأس المال. لماذا يتفق على رأس المال؟ حتى ينتفي الخلاف، لأنك إذا ضربت بمال لم يتفق على قيمة المبلغ المدفوع وهو رأس المال، فعند تصفية الحسابات وعند النظر في الربح سيحدث عند ذلك الخلاف. يقول رب المال أنا أعطيتك 100,000، ويقول العامل ما أخذت منك إلا 90,000، فهنا يقع الخلاف بينهما. صحيح هذا له حل، سيقبل قول أحدهما وهذا هو الراجح، لكن نخرج من هذه القضية ومن هذا الإشكال، نخرج من ذلك بماذا؟ بتحديد رأس المال. طيب أين وقفنا نحن؟ نعم تعال قال. طيب قال الرابع أن تكون المضاربة مطلقة، فلا يقيد رب المال العامل بالاتجار في بلد معين أو في سلعة معينة، أو يتجر في وقت دون وقت، أو لا يتعامل مع شخص بعينه ونحو ذلك من الشروط، لأن اشتراط التقييد كثيرا ما يفوت المقصود من العقد وهو الربح، فلا بد من عدم اشتراطه وإلا فسدت المضاربة. إذا المؤلف هنا
قد أدلوا للرمي والصبر.
إذا قال الرابع أن تكون المضاربة مطلقة، بمعنى أنك لا تقيد رب العامل، لا تقول له مثلا تاجر في الأخشاب ولا تتاجر في الملابس، هذا بالنسبة إلى نوعية التجارة، أو تاجر في هذا البلد ولا تخرج بالمال إلى بلد آخر، تاجر في دمياط ولا تخرج إلى الإسكندرية. كثير من أهل العلم وهم جمهور العلماء ذهبوا إلى عدم الاشتراط وإلى عدم التقييد، لا يقيد رب المال العامل ببلد معين يتاجر فيه أو بمال معين يتاجر فيه أو ببضائع معينة يتاجر فيه، قال أو في سلعة معينة، أو يتاجر في وقت دون وقت، لا يقول له تاجر في الشتاء ولا تتاجر في الصيف. لماذا كل هذا؟ قال لأن هذا يتضرر به العامل، فالعامل عندما يأخذ المال ويتاجر في الخشب مثلا فقد لا يربح ولا يوفق في تجارة الأخشاب، فينقل رأس المال من تجارة الخشب إلى تجارة الملابس، قد يجد أن تجارة المأكولات والسلع والبضائع التموينية أربح من تجارة الأخشاب، فينتقل من هذه التجارة إلى تجارة أخرى. فإذا كان هناك تقييد من رب المال ومن صاحب المال أدى ذلك إلى تقييد من؟ إلى تقييد العامل، وعند ذلك يتضرر العامل. كذلك عندما يقول له تاجر في الصيف ولا تتاجر في الشتاء، هذا أيضا يصيب العامل بالضرر، فقد تكون التجارة أربح في الشتاء أو يأسر في الصيف فيريد أن يعوض ذلك في الشتاء، أو يقول له تاجر في هذا البلد ولا تنتقل إلى بلد آخر، قالوا فهذا أيضا يتضرر به العامل. فعند ذلك قال فريق من أهل العلم من الشافعية ومن الحنفية وجماعة إلى أن هذا لا يشترط، التقييد لا يشترط، ولو اشترط رب المال خلاص يا ابني تفضل، لو اشترط ذلك رب المال لا يقبل ذلك منه. ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك الظاهرية إلى أن هذا الشرط إذا اشترطه رب المال فإن العامل ملزم بهذا الشرط، العامل يلزم بهذا الشرط. قالوا لأن أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، ثانيا صاحب المال هو أعرف بالمصلحة وهو يخاف على ماله، فهو لا يريد أن تحمل ماله في البحر فيقول لك تاجر في هذا البلد، أما أن تستورد بضائع تأتي على السفن فقد تغرق هذه البضائع، فأتحمل أنا الخسارة، لأن الخسارة في ماذا؟ في رأس المال، الخسارة ستكون في رأس المال. فلذلك يقول لا تحمل مالي في البحر ولا تستورد البضائع الفلانية فإن هذه البضائع سريعة التلف وتحتاج مثلا إلى مبردات وتحتاج إلى ثلاجات، فلذلك لا تأتي بهذه البضائع. ذهب عند ذلك الإمام أحمد وكذلك الظاهرية وجماعة من أهل العلم إلى وجوب التزام العامل بما يقوله صاحب المال، فإن كان العامل يرى أنه متضرر ويتضرر من هذا العمل فعند ذلك عند هذا الحال يرفض، أما إذا قبل فهو ملزم بذلك. وأورد العلماء ما يدل على كلام الإمام أحمد من أثر ورد هذا الأثر عن حكيم بن حزام قال وهذا مذهب مالك والشافعي، وأما أبو حنيفة والإمام أحمد فلم يشترط هذا الشرط وقال إن المضاربة كما تصح مطلقة فإنها تجوز كذلك مقيدة، كما أنه يجوز أن يقول رب المال خذ هذا المال وتاجر ولم يقيده ببلد ولم يقيده بنوع ولم يقيده بزمان دون زمان ولم يقيده بسرعة أو بمقدار دون مقدار، هذه مضاربة مطلقة، مضاربة مطلقة. وقالوا إذا جازت المضاربة المطلقة فيجوز كذلك المضاربة ماذا؟ المقيد، أن يقيده بوقت أو بزمن أو بنوع أو ببلد. قالوا إن المضاربة كما تصح مطلقة فإنها تجوز كذلك مقيد، وفي حالة التقييد لا يجوز للعامل أن يتجاوز الشروط التي شرطها، أي شرطها رب المال صاحب المال، إذا قيد رب المال فلا يجوز للعامل أن يتعدى ذلك، فإن تعداها ضمن. قلت له أنا صاحب المال، أتيت الرجل قلت معي 100,000، هذا المبلغ خذه وضارب به، ولكن لا تشتري بهذا المال شيئا من ذوات الأرواح، فلا تتاجر في البهائم ولا في الدجاج ولا في الحمام ولا تتاجر في ذوات الأرواح من غنم وإبل وبقر إلى غير ذلك. لماذا؟ أنا أرى أن هذه أشياء عرضة للموت، عرضة للمرض، هناك تنتشر أمراض معينة في هذا الوقت، فلا أريد أن يغامر وأن يخاطر هذه المخاطرة فيتاجر بهذا المال فيشتري شيئا من تلك البهائم. فقام هذا الرجل وهو العامل بعد أن اشترطت عليه هذا الشرط فخالف واشترى بهذا المال غنما وتاجر في الغنم. قال العلماء هذا مذهب الإمام أحمد كما سمعت ومذهب الظاهرية، أولا الظاهرية قالوا إن فعل ذلك العامل المضارب فالمضاربة فاسدة. المضاربة ماذا؟ فاسدة. لماذا تفسد المضاربة؟ قال لأن العامل خالف ما شرطه عليه رب المال، خالف، وإذا خالف الشرط عند ذلك يفسد هذا العقد، يفسد العقد. الإمام أحمد لم يحكم بفساد المضاربة، وإنما ذهب إلى صحة المضاربة وصحة العقد، ولكن ينظر في أمرين: الأول، إن خسر العامل فإنه يضمن، يضمن أن يوفي رأس المال كما كان، واضح؟ هل العامل يضمن إن خسر في حالة عدم مخالفة الشروط؟ يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، وهذا باتفاق العلماء، وقد نقل الإمام ابن قدامة رحمه الله عدم الخلاف في هذه المسألة. أنت أعطيت المال للعامل يتاجر فيه فتاجر فيه بدون تعد ولا تفريط فخسر، إذا خسر العامل هل يضمن رأس المال؟ لا يضمن رأس المال. لكن في هذه الحالة لما خالف الشرط الذي شرطه عليه صاحب المال فتاجر في سلعة منعه من المتاجرة فيه، أو في بلد منعه أن يتاجر فيه، أو في نوع منعه أن يتاجر فيه فخسر، فعند ذلك يضمن. لماذا يضمن؟ لأنه تعدى، فعل ما لا ينبغي، فالتعدي هو فعل ما لا ينبغي، والتفريط وترك ما يجب. فعندما فرط هذا الرجل ضمناه، صار ضامنا لأنه تعدى، فنقول أنت غامرت وتاجرت في هذا الغنم الذي منعك صاحبك من المتاجرة فيه، فعليك أن تضمن وعليك أن تدفع، هذا في حال الخسارة. طيب، في حال الغنيمة، في حال الربح، اختلف العلماء هنا، منهم من قال يعود هذا المال كله إلى رب المال، إذا تاجر العامل بالمال في النوع أو في الزمان أو في المكان الذي منعه صاحب المال من المتاجرة فيه ثم ربح، قدر الله له بالربح. قال جماعة من أهل العلم يعود الربح كله إلى صاحب المال، ومنهم من قال لا، الرجل تاجر وربح، ولو أنه ربح يعود الربح إلى المتفق عليه بينهما، فلو اتفق على المناصفة فله نصف الربح، له نصف ماذا؟ الربح. الراجح عندي في هذه المسألة أن الأقرب للعفو والسماحة هو أن يأخذ المتفق عليه، ولكن لو طالب رب المال بربحه كله لأخذ الربح كاملا، لأخذ الربح كاملا، لأنه منعه من المتاجرة في هذا النوع، فلم يصل في هذه الحالة مضارب، وإنما صار موكل، والموكل مؤتمن، هو في الحالات التي اتفق صاحب المال فيها معه أن يتاجر في البقر، هو الآن شريك مضارب، وفي هذه الحالة مضارب. أما في الحالة التي منعه أن يتاجر فيها فلم يأذن له أصلا ولم يسمح له أن يضارب، فالمال معه مال ماذا؟ أمان، ويده على المال يد أمين، والرجل الموكل المؤتمن على مال إذا قام فتصرف تصرف الفضول، فقد سبق معنا في دروس قديمة أن ما ربحه من المال أو ما ربحه من المال يعود كله على من؟ على صاحب المال الموكل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة البارقة عندما ذهب فأعطاه دينارا فقام فاشترى شاة ثم باعها، ثم باعها بدينارين ثم اشترى بدينار شاة، ماذا فعل؟ هل أخذ الدينار لنفسه أم أرجع الدينار والشاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرجع الدينار والشاة، ولذلك الإنسان الموكل بأمر إن اجتهد في هذا الشيء بدون إذن موكله فخسر تحمل القصاص، فإن ربح عاد الربح كله على من؟ على صاحبه. ولذلك يخطئ كثير من الناس يعطيه فلان ما لم يشتري له شيء، فبعد أن يشتري يجتهد مع التاجر أو تكون بينه وبين التاجر معرفة فيسمح له التاجر بشيء من المال هو يبيعها له ولغيره بألف، فلما أخذ هذا الموكل هذا المال يشتري هذه السلعة أعطاه ب90 وأكرمه في 100، هل يحق له أن يأخذ هذه 100؟ لا يحق له، وإنما تعود هذه 100 إلى من؟ إلى صاحب المال اشترى السلعة له، ولو أنه ذهب لهذا التاجر بنفسه بدون أن يشتري ودون أن يكلف شراء السلعة هل سيعطيه 100؟ سيعطيه 100؟ سيأتي له بكوب من الشاي أو بكوب من العصير وهذا غاية ما سيفعله، لكن هل سيعطيه 100 جنيه؟ ما سيعطيه 100، ما أعطاه 100 إلا لأنه انتفع من ورائه انتفع. ولذلك لما انتفع هذا النفع وكان هذا النفع يعود إلى الوكالة التي أخذها يعود هذا الربح إلى الموكل. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أرسلت اللتبية في جمع الصدقات وفي جمع المال ذهب ابن اللتبية وجمع المال فأكرمه بعض المتصدقين فقالوا هذا لك هدية، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس ففصل هذه الهدايا وفصل ماله فقال هذا مالكم وهذا هدية، فلما قال ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا، ثم قام فخطب في الناس قال أرسل الرجل يجمع المال الذي أوجبه الله فيأتي فيقول هذا مالكم أهدي لي وهذه هدية، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، ثم تكلم في الغلو. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو، والمناسب أنه عد ذلك غلولا أي أخذ من الغنيمة، يأخذ الإنسان المال والشيء من الغنيمة قبل أن تقسم ويصطفي لنفسه هذا غلول، ومن يغلو يأتي بما غل يوم القيامة. كذلك هذا الموكل، الموكل مؤتمن اشترى هذه السلع لزيد من الناس ب90 حاسب عليه الرسل، فإن قال أنا صرفت من مالي أنا ركبت تكسنا أنا تكلمت بالمحمول له أن يطالب موكل ويقول أنا دفعت كذا من المال أو أريد أجرة على هذا العمل، أما أن يأخذ ذلك لنفسي فلا ينبغي. إذن هنا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا ضرب الرجل وقيد العامل فلم تاجر في نوع معين فعلى العامل أن يلتزم، فعلى العامل أن يلتزم، فإن غادر العامل وضرب في نوع لم يأذن فيه رب المال فإن ربح عاد الربح على رب المال، هذا ينبغي التأديب حتى لا يتعدى، وإن خسر تحمل هذا الخسارة. طيب احنا من قبل، وكنت اود ان احدكم يذكر هذا الشيء، انت من قبل ذكرنا اثر عمر رضي الله تعالى عنه، ذكرناه في الدرس الماضي ولم نذكره؟ ذكرنا شيء، ما هو؟
هو لما سافر عبد الله بن عمر وسافر بيت الله بن عمر
الى بلده، سافر فلقي ابا موسى الاشعري وبعد ذلك أبو موسى قال أريد أن أنفعكما بشيء، ثم قال نعم هنا مال أريد منكما أن توصلا إلى أمير المؤمنين عمر، فاتجرا فيه واربحا وأعيد رأس المال على أمير المؤمنين عمر، فعل ذلك وربح. ما هو الإشكال بين هذا الأثر وبين كلام الآن؟
قال
عمر أعيد إلى بيت مال المسلمين رأس المال بالربح. طيب هذا لا إشكال بينه وبين ما أقول، هذه الجزئية لا إشكال. لماذا؟ قد يقول قائل طيب هما قد أوكلهما أبو موسى، أبو موسى ليس بيدي أن يوكل، وإنما الذي بيدي أن يوكل من؟ عمر رضي الله تعالى عنه، والذي بيده الوكالة لأنه هو أمير المؤمنين الذي بيده أن يتصرف في هذا المال. المهم قال عمر أعيد المال، فسكت عبد الله وقام عبيد الله بن عمر وقال يا أمير المؤمنين كيف لو كسرنا هذا المال لضمناه؟ هذا مناسب لما نقول إذا كسر هذا الإنسان متعدي أو من تصرف تصرف الفضول يضمن، فإذا كنا سنخسر فكما أننا نغرم في حال الغرم فلنا كذلك الغنم في حال الغنم، كما قلنا الخراج بماذا؟ بالضمان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الجزئية هو قال كما أننا لو أننا خسرنا هذا المال فكنت ستضمننا إياه، إذن إذا ربحنا هذا المال وربحنا شيئا منه فلا نخسره كله، لنا الغنيمة فيه، لنا الغنيمة. حقيقة هناك إشكال، وقلنا في الدرس الماضي أولا هو عمر لم يعطيهما المال مضاربة، وهما لم يتصرف تصرف الفضول لشبهة تكليف أبي موسى، وليس للموكلين لأن عمر لم يوكلهما يوكلهما بذلك. وعبيد الله يقول لو خسرنا المال لضمناه، كيف لو خسره بدون تعدي وهو موكل بالإيصال المحتمل؟ هل المحتمل لو أوصل مالا فخسره بدون تعدي أو سرق منه بدون تعدي هل يتضمنه يضمنه؟ لا يضمنه، لا يضمنه إذا حرز المال ووضعه في حرزه المعروف لا يضمن المال. على كل هو عمر أراد بذلك، أراد بذلك أنه أن الأمر كله عمل من أجل أنهما من أبناء أمير المؤمنين، ولذلك قال أكل الجيش أعطاه أبو موسى؟ قال لا، قال إذا ابن أمير المؤمنين يعني ما فعل ذلك لكم إلا من أجل أنكما من أبناء أمير المؤمنين، فأراد أن يذهب هذه الشبهة. وكان في قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم ألا تجعلوا قراضا يا أمير المؤمنين، أي تجعلوا ماذا؟ مضاربة. كان هذا من باب التوسط أي من باب الإصلاح، فأثر عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن فيه حكم حتى نتكئ عليه في مسألة من المسائل، وإنما كان فيه قضية إصلاح، كما أنك إذا رأيت اثنين قد تخاصما أصلحت بينهما ووسطت الأمور بينهما، فقال يا أمير المؤمنين ألا تجعلوا قراضا بينهما يعني مضاربة، فلو أنك ضربت وربحا يكون لهما النصف ولك النصف ونخرج من هذه المسألة، فأقر بذلك عمر. إذا خلاصة المسألة التي نحن فيها هو رجحان ما ذهب إليه الإمام أحمد وكذلك أبو حنيفة والإمام وكذلك الإمام أحمد نعم أبو حنيفة في أنه إذا اشترط الشرط يلزم العامل هذا الشرط، فإن خسر العامل فعند ذلك يضمن، وإن ربح عاد الربح على صاحب المال، فإن أعطى صاحب المال العامل شيئا كان ذلك من طيب المال من طيب المال. قال هنا في حالة التقييد لا يجوز للعامل أن يتجاوز الشروط التي شرطها فإن تعداها ضمن، وقد روي عن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقاربة. نعم نعم عندك يا أخي مقاربة، ما معنى مقاربة؟ ما معنى مقاربة؟ أعطاه المال مقاربة قرض؟ نعم مضاربة. نحن قلنا أن المضاربة تسمى عند العراقيين مضاربة وعند أهل الحجاز ماذا؟ القراض. قراض وما معنى القراض لغة؟ قراض شيء يقرض شيء، ما معنى؟ يقطع منه يقضمه، تمام. وذكرنا في الدرس الماضي قرض الفأر الثوب، تمام صح؟ تمام. طيب ما مناسبة هذا المعنى اللغوي بيننا وبين المضاربة؟ ايه لماذا استعمل المقارضة على هذه العملية التجارية؟ نعم
لأن صاحب المال كأنه يقضي
يقطع جزء من المال يعطيه للعامل، والعامل بيقطع من هذا الربح ويعطي لمن؟ لرب المال. فسميت مقارضة، هذه المناسبة بين اللغة وبين العملية التجارية التي نتكلم فيها. قال روي عن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا، المعطي حكيم، إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا يجعل مالي في كبد رطب، ولا يحمله في بحر، ولا ينزل به في بطن المسيس، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. حكيم رضي الله تعالى عنه كان من أصحاب التجارة، ولذلك ورد عنه رضي الله تعالى عنه قال كنت أتاجر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يأتينا رجل يشتري ما ليس عندي أفأبتع من السوق ثم أبيع عليه؟ قال لا، تبع ما ليس عندك. حكيم هنا كان متاجر وكان يعطي شيئا من المال لبعض العمال يتاجرون بهذا المال، فيشترط عليه أن يقيده بهذه القيود. قال ألا يجعل ماله في كبد الرطب، لا في غنم ولا في إبل ولا في ماعز ولا في جاموس إلى آخره، ولا يجعل ماله لا يحمله في بحر، لا يستورد شيئا على البواخر ولا في السفن حتى لا يغرق هذا المال، يدفع هذه المفاسد، ولا ينزل به في بطن المسيف. بطن المسيف في وادي بين جبلين، ويعتاد أن السيل ينزل من هذا الجبل فيجرف ما في بطن هذا الوادي، وبالطبع إذا أخذ الغنم ودخل في بطن الوادي وجاء السيل فيجترف الغنم ضاع ماله، ضاع ماله، فكان يحترز لنفسه فلا يدخل ماله في هذه التجارة، يدخل ماله في هذه التجارة. وماذا لو أن العامل اشترى غنما وتاجر بالغنم، ثم بعد ذلك كان في بطن السيل وراء المطر ينزل، وعلم أن السيل سيشترك هذا الغنم، ومع ذلك جلس حتى نزل السيل واشترف الغنم، هل يضمن هذا العامل أو لا يضمن؟ نحن قلنا العامل لا يضمن. ماذا يفعل الإخوان للسيل؟ هذا السيل يشترك الفيوت والعمائر وكل شيء. نعم، فرط. كيف فرط؟
وقف في المكان الذي
ما هو النبت والعشب ينبت في مكان السيول وفي بطون الوديان. ها، فرط. لا، ذاك شراء الغنم واشترى الغنم وخلاص، خلصنا من هذه القضية. الآن في المغرب والسيف قلت لم يشترط، هذه قضية
لم يشترط.
اي نعم، يضمن. ها، قلت يضمن. لماذا؟
لأنه يعني بقى في المكان يعرف أنه هناك
سيل. نعم، ظهرت القرائن، هناك أمطار، هناك غيوم، هناك رعد وبرق، ومن طبيعة الحال يعلم أنه ما من دقائق إلا وسينزل المطر على هذه الجبال وتنزل السيوف تجتمع في هذا المكان، يعلم ذلك يقين، ومع ذلك لم يأخذ غنما ولم يخرج من الوادي، فجاء المطر واجتاح الغنم. في هذه الحالة يضمن، لأنه ماذا؟ تعدى فيها، فربط في هذه الحالة، فربط في هذه الحالة. طيب، عنده غنم، عنده الغنم، ويمشي مثلا، معلوم أن الأصل أن يرعى في هذا المكان على بعد كيلو ونصف كيلو، ولكن هو يرى أن مكانا آخر فيه عشب كثير، لكن هذا المكان بعد مثلا 5 كيلو أو 10 كيلو، فأخذ الغنم وساقها سوقا حتى قطع أكبادها، فمات منها من مات، يضمن أو لا يضمن؟ مع أنه أراد العشب الوفي وأراد الأعشاب الجيدة حتى تسمن الغنم، يضمن يا شيخ؟ يضمن. أحسنت، إذا يضمن. تمام؟ أيوة، أحسنت هكذا. نعم، إذا يضمن في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه تعدى، كلفها وشق عليها، شق عليها. إذا الحكيم هنا قال لا تنزل في بطن المسيل، فإن فعلت من ذلك شيئا فقد ضمنت مالي. هذا الأثر ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله وسكت عليه، ويذكر العلماء في مثل هذا الموقف، لكني لم أقف على إسناده واحتاج إلى نظر من ناحيات الصحابة. قال وليس من شروط المضاربة بيان مدتها، فإنها عقد جائز يمكن فسخه في أي وقت، ألا يشترط أن تقول أعطيك هذا المال في مسافة سنة أو تعمل فيه على سنتين أو ثلاث سنوات؟ لا يشترط، لأن هذا العقد عقد ماذا؟ جائز. وما معنى عقد جائز؟ فرق بين العقد الجائز وبين العقد الملزم. العقد الملزم كما ذكرنا هي عقود البيع والشراء، عقود الزواج، عقود الإيجار، قبلت أجرتك، استأجرت، بعتك، قبلت زوجتك، قبلت، هذه عقود ماذا؟ ملزمة. أما عقد المضاربة هي فهو من العقود ماذا؟ الجائزة. ما معنى جائزة؟ أن لي الحق في فسخ، أنا رب المال أفسخ العقد في أي وقت. لا يقال البيعان بالخيار ما لم يتفرق، لأن البيع هو من العقود الملزمة، أما المضاربة من العقود الجائزة. ومعنى جائز أن المجال فيه مفتوح مشروع، والمشروع هنا يدخل فيه الواجب، يدخل فيه المستحب، يدخل فيه المكروه. فعقد جائز للعامل أن يفسخ ولرب المال أن يفسخ في أي وقت. هذا من حيث الإجمال. أما من حيث التفصيل يكون هناك ضرر يعود على رب المال، يكون هناك ضرر يعود على العامل. ففي كل حالة من الحالات التي توقع من خلالها الضرر أن يحكم فيها بحكم خاص. اشتري أنا بضاعة، أنا رب المال أعطيتك المال، فاشتريت بضاعة وأنت تنتظر موسم هذه البضاعة حتى تبيع البضاعة. أنا أعطيتك المال الآن في رجب، فذهبت واشتريت تمرا حتى تبيع في رمضان. إذا أنت الآن تشتري التمر وتجمع التمور وتنتظر شعبان حتى تبيع في الموسم في رمضان. فجيت أنا في نهاية شعبان قلت يا أخي انتظر، أنا أريد المال لا أريده، هذه التجارة. والتمر تصرف التمر، طيب أنا لا أستطيع أن أبيع التمر، الناس لا يشترون التمر في رمضان في الغالب، يعني في بلادنا، لأنهم لا يعتمدون على التمر مثلا كبلاد الخليج المملكة إلى آخره. قال كيف أبيع؟ إن بعته الآن بعته بخسارة، وإذا خسرت كلفتني أنت أن أضع في رأس المال، وإذا خسرت من الربح عدل علي كذلك الخسارة، لأنك ستشاطرني في الربح، وإن قل علي الربح خسرته. إذا يلزم رب المال في هذه الحالة أن ينتظر إلى ماذا؟ ينتظر إلى رمضان، ينتظر إلى رمضان. كذلك أيضا لو أنا العامل اشتريت البضاعة ثم جئت وأردت فسخ العقد وقلت له يا أخي أنا فسخت التجارة، طيب أين رأس المال؟ عندي بضاعة. طيب أنا لو أني أستطيع التصرف في البضاعة لاشتريت بمالي بضاعة ولم أحتج إليك، ولم أحتج إليك، لكني لا أستطيع التصرف في البضاعة ولذلك أعطيتك المال مضاربة. فلما تأتي الآن تفسخ العقد وتقول خذ البضاعة، ماذا أفعل بالبضاعة؟ إذا ينتظر في هذه الحالة العامل حتى يتصرف في ماذا؟ حتى يتصرف في البضاعة. قال ليس من شروطي أن تكون بين مسلم ومسلم، بل يصح أن تكون بين مسلم وذمي. هذا جائز، البيع والشراء، المضاربة، الإجارة، كل ذلك يجوز بين مسلم ومسلم بلا خلاف، وبين مسلم وذمي. ولذلك كان جرى حالا أن المسلم يشتري من اليهود ويبيع اليهود إلى آخره. كذلك المضاربة، كذلك الاتفاق، الاتفاق في أي عمل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة إلى المدينة خرج معه رجل دليل يدل الطريق على مبلغ من المال اتفق عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال والعامل أمين، ومتى تم عقد المضاربة وقبض العامل المال كانت يد العامل في المال يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي، فإذا تلف المال بدون تعد منه فلا شيء عليه. والقول قوله مع يمينه إذا ادعى ضياع المال أو هلاكه، لأن الأصل عدم الخيانة. هذه المسألة وهي العامل أمين، نحتاج أن نتكلم أولا فيما ألمحنا فيه الدرس الماضي، وهو إذا كان العامل أمين فلا يجوز أن تضمنه هذه الأمانة عند إعطائه إياه. أنا الآن قلت لك يا فلان خذ هذه 100,000 دعها عندك أمانة، في هذه الحالة لا يحق أن أخذ منه وصل أمانة أو شيك، واضح؟ لا أخذ منه، الرجل جزاه الله خيرا سيقوم بحفظ هذا المال. كذلك العامل يده على المال يد أمانة، فلا يحق للمضارب مع العامل أو صاحب المال مع العامل أقول خذ هذه العشرة آلاف واكتب لي وسط، اكتب وسط على مال من أجل إذا ضاع المال. طيب إذا ضاع المال منه بدون تعدي ليس لك شيء، إذا خسر ليس لك شيء. فإن قال لأنه قد يسرق المال، إذا كنت أنت تخونه من بداية الأمر فلا تعطيه المال، فلا تعطيه المال، ولا تعطي المال رجلا إلا رجلا أمينا، لا تعطي مالك إلا رجلا أمينا. أما إن أعطيت وأخذت عليه وصل أو شيء فقد يقدر الله عليه بالخسارة، فيأتي هذا الرجل فلا يقبل هذا الكلام فيضمنه رأس المال، وشرعا لا يحق له تضمينه رأس المال. هذا موجود وهذا خطأ، هذا الرجل مؤتمن على المال. قال هنا متى تم عقد المضارب وقبض المال كانت يد العامل في المال يد أمان، وهذا يعتبر باتفاق العلماء. نقل المنذر إجماع على ذلك، قدامة اتفاق على ذلك، هذا باتفاق العلماء. طيب هذا بيحدث خلافة، قد يأتي العامل فيقول وينازع في أصل المال، أنا استلمت منك إلا 90,000 والرب المال وصاحب المال يقول أنا أعطيتك 100,000، هذا قد يحدث النزاع في رأس المال. القول قول من؟ قال العلماء، نقل ذلك ابن قدامة وغيره، قال القول قول العامل مع يمينه، القول قول العامل مع يمينه. لماذا القول قول العامل؟ لماذا لا يكون قول رب المال؟ لأن أصل رب المال ائتمنه فهو مؤتمن، وأتمن على الربح، قد يقول الربح 10 سيسلم له، 5 سيسلم له، إذا أنت تسلم له في الربح، وتسلم له في ادعاء الخسارة، وتسلم له في الربح زيادة أو قلة، فتسلم له كذلك في استلام ماذا؟ رأس المال. وحتى نقطع الشك باليقين يكون هذا القول قوله مع ماذا؟ مع يمينه، يحلف اليمين. من الذي يحلف؟ العامل. تمام. مع أن هنا المدعي عليه من؟ رب المال، فالمال المدعي عليه البينة، وإلا فاليمين على من أنكر، ولذلك يكون اليمين على أيضا من؟ العامل، لأنه الممكن. أنا ما أخذت منك إلا 90 وذكر الداعي عليها أنه أخذ 100، فإن أحجم العامل عن اليمين وقال أنا أهل اليمين وهذه اليمين قد تقتلعني من جذوري وتقتلع أهلي وأبنائي وخيري وما عندي من مال، فأنا أهل اليمين لا أحد اليمين، فنكل باليمين وهذا له حق. فعند ذلك يحلف رب المال والقول ماذا؟ قول. قال العامل يا جماعة أنا لا أحلف. قلنا إذا كنت لا تحلف تحول اليمين إلى صاحب المال، وإذا تحول صاحب المال فإن حلف أنه أعطاك 100,000 فسيكون عليك كم؟ 100,000. إذا فإن نكل عن اليمين وجبر عن اليمين فيحمل ذلك رب المال ويحلف صاحب المال، والقول يكون ماذا؟ قول. والقول في هذه الحالة قول. قال فإذا تلف المال بدون تعد منه فلا شيء عليه. أيضا يقع نزاع في التعدي، ما لو حدث نزاع من العامل ورب المال في التعدي، قل أنت فرط، قل والله ما فرط. هنا يأتي الحاكم فيحلف، يحلف العامل أنه ما تعدى، وما تعدى هكذا فقط مجملا لا، لابد من دراسة القضية والنظر في سياق الحال. يقول أنا اشتريت كذا ووضعت بالمكان الفلاني وأتيت بالغفير وفعلت كذا وفعلت كذا، ومع ذلك حصل حريق، مع ذلك سرق المال، مع ذلك تلف بالأمطار، مع هذا ينظر. فإن كان أيضا هناك أمور لا يظهر فيها عدم التعدي من وجوده يحلف ماذا؟ يحلف اليمين من الحاكم بسياق معين أنه ما تعدى بخصوص هذه القضية، والقول قوله العامل ولا يضمن العامل. العامل في هذه الحالة ماذا؟ لا يضمن. قال فلا شيء عليه وقول قوله مع يمينه إذا ادعى ضياع المال أو هلك. دي قضية أخرى، هلك المال أيضا يحلف ماذا؟ اليمين والقول قوله. قال لأن الأصل هو عدم الخيانة، هذا هو الأصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى والعامل يضارب بمال المضارب، وليس للعامل أن يضارب بمال المضارب ويعتبر ويعتبر ذلك تعديا منه. قال في بداية المجتهد ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصار، عندكم الأمصار في بعض النسخ ولا في نسخة فقط الأمصار؟ الأمصار وصوابها الأمصار تعليم ما يشبه الإمام مصور في نسخة من فقهاء الأمصار أنه إذا دفع العامل رأس المال أو مال القراض إلى مقارض آخر فإنه ضامن إن كان خسران، وإن كان ربح فذلك على شرطه، ثم يكون للذي عمل شرطه على الذي دفع إليه فيوفيه حظه مما بقي من المال. هذه المسألة صورتها أنا أعطيتك 10,000 تضارب بها، أخذت مني 10 فدفعتها إلى رجل آخر يضارب بهذه 10، إذا أنت ضاربت بماذا؟ بالمال. بعض الناس يفعل ذلك، يكون قد اتفق مثلا مع صاحب المال الأول على أن له الربح فلان ولا يستطيع أن يأتي بهذا الربح أو يستقل هذا الربح، فيأخذ المال بدون استئذان من صاحب المال فيعطيه لمتاجر أو مضارب آخر على أن يعطيه نسبة أكثر، فيكون في هذه الحالة قد ربح أكثر من الربح الذي اتفق مع الأول. هذا لا يجوز، لأن لو قلنا أن المال في يده فربح فلابد أن يعود على الشرط المتفق عليه ماذا؟ إن كان مناصفة سيكون مناصفة الربح ماذا؟ الربح كله، ويقول أنا لو تاجرت فيه سيكون ربح 1000، يكون لرب المال 500 ولي 500، لكن لو أعطيته لفلان سيكون 1500، إذا أنا أعطي فلان 500 ويكون لي 750، هو في هذه الحالة ماذا؟ خائن، خان الأمانة، لأن التقييد بالربح المحدد كما مر معنا هذا لا يجوز، لا بد في المضاربة أن يكون الربح نسبة مئوية أو مشاع في الربح، فلو قدر هو لنفسه أن الربح تقريبا كما يقول بعض الناس أنا أعرف أنا كم أربح، وإن كان تعلم كم تربح لكن ممكن تخسر وممكن يزيد الربح، وفق ذلك طلبا في الأسواق كثر مثلا التقطيع من هذه البضاعة صدرك ربح أكثر، هذا يعود عليك وعلى صاحب المال. إذا النقطة الأولى هذه العملية لا تجوز. ثانيا أنت تعديت لأن صاحب المال ائتمنك أنت، فكون أنك تتصرف بهذا التصرف وتعطي المال لآخر يضارب فيه هذا من باب ماذا؟ التصرف الفضولي ومن باب التعدي. ولاحظ كثير من التجار يأتي مثلا إنسان فقير أو تأتي أخت التاجر أو يأتي أخو التاجر ويخرج منه ويقول أتى لي 10,000 أو 20,000 وأنا عندي معرض موبيليا وأشياء كثيرة، أين تذهب هذه 10 أو هذه 20 في وسط هذه الموبيليا؟ ولا أستطيع أن آتي بغرفة أو أفصل هذا عن ذاك، لا أستطيع، فأنا أخذت هذا المال وجعلت فلانا يضارب فيه. إذا هو تصرف هذا التصرف العامل يضارب بمال المضارب، هذا لا يجوز. طيب ماذا أفعل؟ أنت لا تقبل من بداية الأمر إذا كان هذا يضر بك، أو عليك أن تشير على من أعطاك المال يعطيه لفلان أو يجمع بينه وبين فلان، واضح، واشهد على ذلك على هذا العقد من المضاربة واخرج أنت عن القضية، هذا واضح. طيب إن أخذ المال وضارب به فخسر المضارب الثاني، من يتحمل؟ خسر المضارب الثاني بدون تعدي، بدون ماذا؟ تعدي. صحيح لا يضمن هذا المضارب الثاني أنه لم يتعدي، لكن المضارب الأول الذي ضارب بمال صاحب المال يضمن هذه الخسارة. لماذا؟ تعدى في ماذا؟ في غير متفق عليه. أنا ما لو أنك قلت لي أنك صفرت المال لفلان ابن فلان ما أعطيته المال، هذا في جانب الخصاص. ولو غنم لعاد الغنم على من؟ على صاحب المال. المؤلف هنا يرى القول الذي ذكرنا أنه يعود على ما اتفق عليه، على ما اتفق عليه، ولكن الراجح سواء هذا أو القول تأديبا لهذا المضارب يعود كله على صاحب المال. ولذلك قال هنا أبو كلاب ونافع والإمام أحمد رحمه الله وإسحاق إن المضارب إذا خالف فهو ضامن والربح لرب المال. وقال أصحاب الرأي الربح للمضارب ويتصدق به، والوضيعة اللي هو جبر الكسر في رأس المال والخسارة تسمى الوضيعة عليه وهو ضامن رأس المال في الوجهين معا. ولكن الصحيح إن خسر رأس المال وقف رأس المال، وإن خسره كله دفعه كله، وإن ربح عاد الربح على صاحبه. قال نفقة العامل، قال نفقة العامل في مال المضارب من ماله ما دام مقيما، وكذلك إذا سافر للمضارب، لأن النفقة قد تكون قدر الربح فيأخذه كله دون رب المال، ولأن له نصيبا من الربح مشروطا له فلا يستحق معه شيئا آخر. لكن إذا أذن رب المال للعامل بأن ينفق على نفسه من مال المضارب أثناء سفره أو كان ذلك مما جرى به العرف، فإنه يجوز له حينئذ أن ينفق من مال المضارب. ويرى الإمام مالك أن للعامل أن ينفق من مال المضارب متى كان المال كثيرا يتسع للإنفاق منه. صورة ثانية مثلا، أعطيت رجلا 10,000 وقلت له ضارب واشتغل بهذا المال، فأخذ هذا المال وأراد أن يتاجر به في الإسكندرية، وبالطبع إذا أراد أن يجلس في الإسكندرية يحتاج أن يستأجر شخص، ويحتاج إلى مواصلات، ويحتاج إلى عفش، ويحتاج إلى أواني يأكل فيها، ويحتاج إلى نفقة سفر. إذن ضاعت 10,000، ضاعت 10,000. فهنا قال العلماء لا ينفق المضارب على نفسه من المال، وإنما هو لو ربح ينفق على نفسه. طيب إذا كان النفقة كما رأينا في هذه الصورة تستغرق الركبة قد تستغرق رأس المال، إذا لا ينفق العمل على نفسه ولا يسافر ولا يكلف نفسه السفر ولا يدخل في مثل هذا العمل الذي يستغرق المال. أصله بفرع، الأصل بالربح، واضح؟ طيب إذا كان في تجارة وقلنا للعامل انفق على نفسك من الربح، طيب هناك اتصالات وهناك كذلك ركوب سيارات إلى آخره، وهذا داخل في عمله، فقد يستغرق هذا ربحه. إذا قال العلماء ينظر في هذه القضية إلى المتفق عليه، ولا بد أن يتفق العامل مع رب المال بخصوص هذه المسألة درءا للمفسدة وسدا للنزاع. فهذه المسألة ليس فيها دليل من الناحية الشرعية، وصحيح فيها ما سمعت من خلاف العلماء. ولذلك الأولى في هذه المسألة نقول الأصل ليس للعامل أن ينفق على نفسه، لأن النفقة تختلف، قد يكون هذا العامل مزيد ورجل يعني يحتاج له طعام معين، إذا أكل لا يأكل إلا الجمبري ولا يأكل إلا كذا ولا يأكل إلا كذا، خربت الدنيا، واضح؟ إذن لابد من ماذا؟ من الاتفاق. فإذا لم يتفقا، فإذا لم يجد الإنسان نصا في الشرع فيعود الأمر إلى ماذا؟ إلى المتعارف عليه. فنعود إلى القائم والعامل مثل هذا العمل، كيف يكون ماذا حاله؟ فإن كان حاله أن ينفق من رأس المال كان له النفقة من رأس المال، إلا إذا تعدى فالتعدي له حكم آخر. قال فسخ المضاربة، قال وتنفسخ المضاربة بما يأتي. الأول أن تفقد شرطا من الشروط، من شروط الصحة والشروط الماضية. الشرط الأول قلنا أن تكون المضاربة معلومة، رأس المال معلوم كي يتميز. الشرط الآخر أن يكون المضاربة من رأس، أن يكون رأس المال نقدا، ورأس المال ماذا؟ نقدا. الأمر الثالث أن يكون الربح بين العامل وبين رب المال مشاع. فإذا خالف شرط من هذه الشروط تنفسخ. إذا هذا الرجل الذي يضارب مع رجل على أن يعطيه في كل شهر 1,000 جنيه أو في كل أسبوع 200 جنيه، فهذا ربح مشاع هذا ربح محدد، وتنتقل هذه المضاربة إلى ماذا؟ إلى مقارضة، إلى قرض. المقارضة إلى ماذا؟ إلى قرض، لأنه حدد له الفائدة. وكون أنك تأخذ مالا وتعيد عليه فائدة فهذا هو ماذا؟ هو عين الربا. قال: فإذا حضرت شرطا من شروط الصح وكان العامل قد قبض المال واتجر فيه، فإنه يكون له في هذه الحال أجرة مثله، لأن تصرفه كان بإذن من رب المال وقام بعمل يستحق عليه الأجرة. فإذا فرض الشرط من شروط الصحة وكان العامل قد قبض المال واتجر فيه، فإنه يكون له في هذه الحال أجرة المثل. نعم، أجرة المثل بما سبق، لكن لا يصح البقاء في ماذا؟ في المضاربة والاستمرار على ذلك. قال: وما كان من ربح فهو للمالك، وما كان من خسارة فهي عليه، لأن العامل لا يكون إلا أجيرا، والأجير لا يضمن إلا بالتعدى. قال الثاني: أن يتعدى العامل أو يقصر في حفظ المال أو يفعل شيئا يتنافى مع مقصود العقد، فإن المضاربة في هذه الحال تبطل، ويضمن المال إذا تلف لأنه هو المتسبب في التلف. إذا تنفسخ المضاربة إذا تعدى العامل، عامل أخذ المال فتركه في سيارته أمام الناس فكسر السارق السيارة وسرق المال، هذا تعدي من العامل أو ليس تعدي؟ تعدي. يضمن هذا المال أو لا يضمن؟ يضمن. وتنفسخ ماذا؟ المضاربة، تنفسخ المضاربة بهذا. قال: أو يقصر في حفظ المال أو يفعل شيئا من في مقصود العقد كما ذكرنا في الأمثلة، فإن المضاربة في هذه الحال تبطل ويضمن المال إذا تلف لأنه هو المتسبب في التلف، متسبب في التلف. طيب، في مسألة أيضا تحدث خلاف في الربح. يحدث مثلا أن عاملا متاجر ويعقد صفقات، الصفقة الأولى ربح فيها والصفقة الثانية خسر فيها، فيأتي إلى صاحب المال فيقول: الربح على الشرط الذي بيني وبينك مناصفة، ربحنا 1000 لكل 500 ولي 500، والصفقة الثانية خسرنا، فمعلوم أن الخسارة تعود على ماذا؟ على رب المال، والعامل يخسر جهده ويخسر وقته. هل هذا الكلام من العامل كلام صحيح؟ الكلام ليس صحيح. لماذا؟ لأنه كما نقل الشيخ الإسلام تيمية وكذلك ابن قدامة الاتفاق على أن تقسيم الربح لا يكون إلا في نهاية المضاربة، فلا يصلح أن تأتي بوقت الربح وتقول هذا بيني وبينك مناصفة، وفي وقت الخسارة تقول الخسارة يتحملها من؟ رب المال وصاحب المال. متى يكون ذلك؟ إذا لو أنه ربح في صفقة فقسم الربح وقبض العامل ربحه في يده وسرق، ثم كانت الصفقة الثانية فيها خسارة، فليس لرب المال أن يعيد المال الذي ربحه العامل بعد ماذا؟ بعد كسبه، خلاص هذا المال قد قسم. ولكن أنا أتاجر في تجارة في صفقات، الصفقة الأولى خسرت، الثانية ربحت، الثالثة ربحت ربحا قليلا، الرابعة ربحت ربحا كثيرا، في نهاية.
وبالنسبة لمسألة الأذان، معلوم أن الأذان هو الإعلام، وإذا كان من باب الإعلام فما يأتي به الإعلام يكون من البداية، ولو حدث هذا، لأن مثلا عندنا الآن أذن أخونا الشيخ محمد ثم لم يكن في الميكروفون ثم أكمل، فلأنها مثلا الأصل أن يكون العبادة متوالية، أذان عبادة، لكن إذا لم يكن هناك فاصل طويل، فيجوز عند ذلك الإتمام كحالنا الآن، يجوز الإتمام كرجل يتوضأ فانقطع الماء فذهب إلى برميل أو خزان فأكمل ماء منه، هل يطالب بالإتمام؟ يطالب بالإعادة إذا لم يكن هناك وقت طويل؟ لا، يطالب بماذا؟ بالإتمام. لكن إذا فصل فاصل طويل فعند ذلك فأشرع العبادة، لأن أصل العبادة أن تكون متوالية.
فالأمر سهل، الأمر سهل، يعني مش قضية مثلا أنا قلت صحيح واصل هذا من الأول يكون أفضل، لكن إذا مثلا أتى من نصفه فجائز لأنه قد أذن، قد أذن ولكن أكمل بعد مشير الكهربائي المكرمون فلا تسلس. يقول هنا ثم إذا ربح المال فالربح بينهما. قال ابن تيمية وبه حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أخذ ابناه من بيت المال فاتجر فيه بغير استحقاق فجعله مضارب، وهو الأثر الذي مر معنا من أثر عمر رضي الله تعالى عنه عندما تاجر التجر عبيد الله وعبد الله في المال الذي أعطاهما أبو موسى الأشعري. قال وإذا انفسخت المضارب ورأس المال عروض فلرب المال وللعامل أن يبيع أو يقتسم لأن ذلك حق لهما. أنفسخت المضارب ولكن رأس المال بضائع عروض تجارة، فعند هذا كما ذكرنا إما أن ينتظر المضارب وهو رب المال إلى أن يتاجر العامل في هذه البضائع حتى ينتهي منها ثم يقتسم المال والربح على حسب المتفق عليه، وإما أن يقتسم البضائع فيحسب قيمة هذه البضاعة ويأخذ نصيبه، صاحب المال يأخذ نصيبه وصاحب العمل وهو العامل يأخذ نصيبه فيما إذا كانت عروض تجارة. قال وإن رضي العامل بالبيع وأبى رب المال أجبر رب المال على البيع لأن للعامل حقا في الربح ولا يحصل عليه إلا بالبيع، يعني فسخ التجارة، والتجارة عبارة عن عروض عبارة عن سلع. سبق أن ذكرنا أنه في هذه الحالة إذا لم يكن الربح إلا بعد بيع هذه البضائع فيلزم رب المال بالصبر وبالانتظار، فإن قال إذن لا أنتظر أعطني حقي ربح بضائع، أعطني حقي بضائع، طيب هذه البضائع إذا أعطيتك إياها سأعطيك بسعر الشراء لا بسعر البيع، وإذا أعطيتك بسعر الشراء علمت أنا نسبة الربح من هذه البضائع التي يأخذها من يأخذها رب المال. فإذا قال العامل أنا في هذه الحالة وقع علي الضرر فلا تأخذ البضائع ولكن انتظر حتى أبيعها ونربح منها ويكون الربح بيننا على حسب المتفق عليه، ألزم بذلك من رب المال أن يصدر وليس له الفسخ إلا بعد بيع البضائع. قال وهذا مذهب الشافعية والحنابلة واشترط حضور رب المال عند القسم. قال ابن رشد أجمع علماء الأنصار على أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح إلا بحضرة رب المال، وأن حضور رب المال شرط في قسمة المال وأخذ العامل حصته، وأنه ليس يكفي في ذلك أن يقسمه في حضور بينة أو غيره أنت أي في حضور شموس. هذا بالطبع إذا لم يشق على رب المال، أن يكون مثلا هو يتاجر في بلد غير البلد الذي يمكث فيها صاحب المال، أنا هنا في هذه البلاد أعطيت رجلا 100,000 أو أعطيت مليونا 500,000 يتاجر فيه فسافر بهذا المال، صحيح هناك اتفاق بين العلماء على أنه إذا قسم الأرباح فيكون بذلك بحضرة صاحب المال دفعا للمفسد ودفعا للفتنة ودفعا للضرر والمشاكل حتى لا يقول أنا أظن أن الربح كذا. ولو قال هذا القول، لو قال ذلك صاحب المال وشكك في ذمة العامل فالقول قول من؟ قول العامل، قول العامل مع ماذا؟ مع يمينه، علي أن يحلف اليمين أني ما ربحت في هذه التجارة إلا المبلغ الفلاني، وكما سبق القول قول العامل لأنه معتمد ولأنك اعتمدت على رأس المال، فإذا كنت قد اعتمدت على رأس المال فيؤتمن كذلك على ماذا؟ على الربح، ثمن على الربح. فالقول لأنه يكلف أن يأتي صاحب المال من بلد ليحضر القسمة هذا فيه مشقة، فإن كان بينهما اتفاق فعلى ذلك، وإن لم يكن بينهما اتفاق فعل ما اتفق عليه العلماء من وجوب الحضور. فإذا كان صاحب المال يرى أن ذلك يشق عليه ويكلفه ما لا طاقة له، فله أن يأذن للعامل في تقسيم الرفق بغير ماذا؟ حضوره، أو أن يوكل أشخاصا آخرين بحضور قسمة المال فيكون ماذا؟ شهود. إذن الأمر يعود إلى التراضي، يعود إلى الاتفاق، يعود إلى العرف، وهذا كله إذا لم يكن هناك دليل في المسألة. لهذا نكون قد انتهينا من باب المضاربة، وانتقل الكلام إن شاء الله إلى باب الحوالة. والحوالة ليست حوالة، إنما هي الحوالة بالفتح، وهي مأخوذة من التحويل، وهو أن يكون يعني التحويل الانتقال، يكون في ذمتي دين لزيد وعلى محمد دين لي، أنا في ذمتي 1000 جنيه لزيد ومحمد عليه 1000 جنيه لي، فجاءني زيد يطالبني 1000، فقلت له أحولك على محمد فتقبض 1000 الذي في يدي وتأخذ المال الذي عنده. إذن هنا ماذا؟ حوالة. لماذا سميت حوالة؟ لأني حولت المال الذي لي عند محمد إلى زيد مقابل المال الذي علي، فانتقل الدين، وهذا هو المقصود بماذا؟ بالحوالة، مقصود بالحوالة. ولذلك يقول المؤلف هنا الحوالة مأخوذة من التحويل بمعنى الانتقال، والمقصود بها هنا نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. إذن عندنا 3: محيل ومحال ومحال عليه. محيل وهو من طلب بسداد الدين الذي عليه، فأحلت هذا الطالب وهو المحال على المحال عليه لأنه في ذمتي كذلك مبلغ لي، يعني حولت الدين، حولت الدين الذي لي إلى فلان، أو الذي علي لفلان يقبضه فلان من فلان. هذه المسألة من المسائل المشروعة، تحويل الدين وليس بيع الدين. بيع الدين هذا مر معنا من قبل، ولكن هذا تحويل. هذه المسألة مشروعة ولكن بضوابطها، مشروعة بالشروط التي وضع العلماء. قال: ويتقتضي وجود محيل ومحال ومحال عليه. فالمحيل هو المدين، والمحال هو الدائن، والمحال عليه هو الذي يقوم بقضاء الدين. والحوالة تصرف من التصرفات التي لا تحتاج إلى إيجاب وقبول، لأن من العقود الجائزة وليست من العقود الملزمة التي تستدعي إيجابا وقبولا. وحتى في العقود الملزمة التي تستدعي إيجاب والقبول قلنا أنه ترجع إلى ماذا؟ إلى العرف، كالبيع والشراء يعود إلى المعاطاة، فلا يستلزم أن تقول بعتك وقبلت، ولا يستلزم أن تقول أجرتك وأن تقول قبلت، وإنما المعاطاة خذ وهات. وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله وجميع العلم عليه كثير من الحمال. قال: مشروعيتها قد شرعها الإسلام وأجازها للحاجة إليه، وأن فيها اتفاق من العلماء. نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى الاتفاق على مشروعية الحوالة، أن تحول الدين الذي لك إلى فلان، هذه مسألة فيها اتفاق. نقل اتفاق ابن المنذر وكذلك ابن قدامة، وقد قال: لا أعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم. أما من الأدلة الصريحة التي تدل على مشروعية الحوالة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع أو فليتبع. قال: مطل الغني ظلم، أنا رجل مدين في ذمتي لك 1000 جنيه، فجئت فطالبتني بهذا المال وأنا أملك السداد وعند القدرة. والغني هنا قال العلماء، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والقادر على السداد، فما طلته. ومعنى المطل المد، يقال مطل الحديد أي مد الحديد، عندما تطرق الحديد على النار يعني يطول وتمده مدا، كذلك المماطلة هي المد، يأتيك فتمده غدا بعد غد بعد غد، هذا ظلم. طبعا الظلم محرم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث القدسي حديث أبي هريرة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا ظلم. وجاء في حديث آخر: مطل الغني ظلم أو لي الوالد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لا هو هيلف وبعدين يسكت. فمطل الغني ظلم. قال ماذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: وإذا أتبع أحدكم، أنت أيها الدائن إذا جئت إلى المدينة، أنت أعطيتني ألفا وأنا لست واجبا، ليس عندي المال، فقلت لك يا زيد عند محمد ألف جنيه لي، فاذهب فخذه، وإذا أتبع أحدكم أي إذا حولتك لأخذ المال الذي لك مني على فلان الذي في ذمته لي ألف، في ذمته لي ألف، وإذا أتبع أحدكم على مني فليتبع، أي عليك أن تذهب إلى فلان. من العلماء من قال: ذهابك وتحويلك واجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتبع. وهذا هو الراجح إليه ذهب الحنابلة وذهب الظاهرية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فليتبع، لكن وضع شروطا. أنا قد أحولك على إنسان مسؤول، هذا المسؤول جبار، أنا مدين لك بألف ولي عند المسؤول الفلاني ألف، فقلت لك إذا فخذ الألف من المسؤول الفلاني، طيب أنت لا تستطيع أن تذهب فتدق الباب على هذا المسؤول، لا تستطيع أن تقرب من باب بيته، إذن هل أنت الآن يجب عليك أن تتبع هذا المسؤول وتأخذ منه وتعمل بهذا النص؟ لا. لماذا؟ لعدم القدرة على طلب المال الذي لك. الشرط الثاني على المليء. من هو المليء؟ الغني الواجب، أن يكون هذا الذي في ذمتي ألف لي عنده كذلك مال وعنده سيولة، وهذه السيولة نفس السيولة التي لي، أنا أعطيتك ألف جنيه وهو عنده ألف جنيه، لكن لو أنا حولتك وما عندوش إلا 500 جنيه، هل يجب عليك هذا التحويل؟ لا يجب عليك هذا التحويل. وعلى كل قضية الحوالة فيها يعني شيء من التفصيل سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، وعند هذا الحد نقف إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.